هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخت أم محمد. السؤال فيه إشكال ولكني أقرأه كما هو. تقول الأخت: كيف نحدد عمر اليأس للفتاة بحيث يمكنها إجراء العقد المؤقت دون علم الولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن استئذان الولي لا يرتبط بسن اليأس أساسا، لأن سن اليأس في الشريعة المقدسة هو السن الذي حكمت الشريعة بأن المرأة بعد لا تأتيها العادة الشهرية، فيترتب على هذا قضايا أخرى فيما ارتبط بالعدة، سواء في الزواج الدائم أو المنقطع، ليس فقط في الزواج المنقطع، وهو إكمال 50 سنة للمرأة العادية العامية، وإكمال 60 سنة للمرأة القرشية التي تنتسب إلى قريش، السادة يعني في الحقيقة.
نعم.
طبعا أشمل، هو كعنوان أشمل من السادة، العنوان القرشي أشمل من السادة، لأن السادة هم خصوص بني هاشم.
نعم.
لكن لا نعرف في عصرنا الحاضر، ربما يحصل في بعض البلدان معرفة بعض الأنساب، لأن النسب المحفوظ هو نسب بني هاشم، أما بقية القرشيين لا نعرف لهم نسبا بالفعل محفوظا، ربما كان موجود، أنا لا أنفيه الآن ونفتح بحث جانبي. لكن على كل حال، المقصود من السنين هنا السنين الهجرية القمرية، ليس السنين الشمسية الميلادية. لكن الولاية للأب على البنت ما إلى أي ربط أساسا بسن اليأس، له ربط بسن الرشد في بعض
وفي سن اليأس لا تكون فتاة، يعني تكون امرأة يعني كبيرة،
يعني قد تكون فتاة لم تتزوج كل حياتها إلى سن اليأس.
نعم.
على كل حال، لكن عموما قد لا يطلق عليها فتاة، نعم كما تقولون، لكن من جهة عذراتها قد تكون امرأة بكر حتى صحيح. هذا العمر، وهذا موجود في مجتمعاتنا المحافظة والحمد لله. لكن عموما ولاية الأب عند بعض الفقهاء مربوطة بسن الرشد، وعند معظم الفقهاء مربوطة بأن تكون ثيب لا يائس، كأنه اختلط الأمر على الأخت السائلة بين عنوان اليائس وعنوان الثيب.
نعم، هو هنا إشكال غير متعمد في الواقع.
طبعاً
هي
طبعاً.
تقصد هنا الثيب
لعلها.
نعم.
والمقصود من الثيب بطبيعة الحال هي التي تزوجت ودخل بها ثم انفصلت عن الزوج، طلقت، فهي صارت ثيبا. المرأة الثيب متفق الكلمة لدى الفقهاء أنه لا ولاية للأب أو أب الأب، الجد من جهة الأب، على تزويجها، بل هي تستقل بأمورها الزوجية، سواء كانت تعيش
معه
معهم يعني مع الأب وجد الأب.
نعم.
أو كانت تعيش منفصلة في بيتها، بيت الزوجية السابق قبل أن يتوفى زوجها أو يطلقها، فهي منفصلة عنهم، لأنها قد تكون ذات عائلة وأولاد وقد لا تكون ذات عائلة وأولاد. هذا كله غير مؤثر في الحكم الشرعي. الشيء المؤثر في الحكم الشرعي هو كونها ثيبا.
نعم.
وهذا غير مختص بالزواج المنقطع كما تعلمون. هذه الولاية بمجرد أن تصبح المرأة ثيبا، يعني المقصود من الثيبوبة أنا أقرر هو ذهاب عذرتها بالزواج، لا مطلق ذهاب للعذرة، حتى لو ذهبت بسبب مرضي مثلا، أو ذهبت هذه العذرة بسبب غير شرعي أو بسبب حادثة طارئة. عموما المقصود من الثيبوبة هو الزواج، أن تتزوج وتنفصل عن الزوج السابق.
نعم. هنا لو سمحتم نقف عند موضوع الزواج.
نعم.
وهناك أسئلة أخرى، هناك افتراضات أخرى في هذه الحالة، ولكن في موضوع الزواج، يعني لو تزوجت مثلا وعقد عليها ولكن لم يدخل بها.
لا تكون ثيبا.
لا تكون ثيبا.
مجرد يعني العقد لا يصير المرأة ثيبا. الذي يصير المرأة ثيبا هو ذهاب عذرتها بالزواج.
نعم.
وذهاب العذرة واضح بعد، لا يحتاج إلى توضيح، هو أن يكون زوجها الذي تزوجها قد اجتمع معها على العمل المخصوص وذهبت عذرتها نتيجة العمل الزوج.
طيب افتراض هنا على خلفية سؤال الأخت الفاضلة، ربما تقصد هنا يعني إذا بلغت الفتاة مثلا 30 أو 40 سنة، تجاوزت يعني السن المعروفة للزواج ولم تتزوج،
نعم،
هل يحق لها هنا أن تعقد عقدا مؤقتا أو دائما بدون علم الولي؟
هنا يأتي البحث الفقهي.
نعم،
تفضل. بين الفقهاء الثيب قطعا لدى جميع الفقهاء لا ولاية للأب ولا لأحد عليها في التزويج،
متفق عليه.
نعم. نعم. إذا صارت بالغة رشيدة، هنا حالات البالغة الرشيدة قد تكون في سن الشباب، قد يتجاوزها السن كما أوضحتم.
نعم.
البيئة الاجتماعية ما تسمح بالزواج المنقطع، هي ما يجيها نصيبها بالزواج الدائم.
نعم.
وهي إنسانة على كل حال تحمل المشاعر
وغرائز
البشرية الجياشة والغرائز وإلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة وقع البحث بين الفقهاء. هناك قول مشهور يقول إما فتوى أو احتياطا وجوبيا بأن البنت ما دامت غير ثيب مهما بلغت من السن، حتى لو استقلت بحياتها إلى ما هنالك، وما دام الأب موجودا أو الجد من جهة الأب فلهم الولاية على تزويجها. يعني هنا مشكلة في الحقيقة لها، لا تستطيع أن تستقل بهذا الأمر. لكن هناك في المقابل آراء فقهية على ثلاثة أنحاء أنا أستطيع أن أقول. النحو الأول، جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الأب والجد أساسا ما لهم ولاية على البالغة الرشيدة التي تعرف مصلحتها، سواء كانت تعيش معهم وبلغت سن 40 أو كانت في سن 20 أو 18.
لا ولاية لهما
أساسا، لا ولاية لهما، هذا رأي فقهي ذهب إليه جملة من الفقهاء
المعاصرين،
حتى بعض الفقهاء المعاصرين أيضا يذهبون إلى هذا الرأي. لكن هذا كما تعلمون مخالف للاحتياط، وأنا أقول بكل صراحة هذا خطر على البنت.
صحيح.
خصوصا في سني الشباب الأولى، من جامعية والشباب والشابات يختلطون في الجامعة، وربما حصل تلاعب بغرائز هذه البنت ولم يكن هناك نية جدية لدى الشاب
للزواج
من هذه الفتاة، فيتلاعب بغرائزها في مرحلة معينة من العمر، والكل يعرف هذه القضية، لكن قلما من يتحدث بها ويصارح بها. من هنا هذه الفتوى، أنا لا أتدخل الآن في الأدوات الشرعية الاستدلالية.
نعم.
وقد يكون رأينا نفس هذا الرأي، لكن هذه خطيرة في بيئاتنا الاجتماعية وفي أجوائنا الاجتماعية على البنات الشابات جدا.
ولكنه رأي مطروح،
رأي فقهي مطروح في مقابل الرأي المشهور طبعا.
الرأي الآخر،
الرأي الثاني الاستثنائي هو الرأي الذي يجوز العقد على البنت الباكرة، العقد المنقطع، لكن بشرط عدم الدخول بها، عدم الاجتماع الجنسي، مجرد عقد يحلل من هذه البنت لهذا الشاب كل شيء باستثناء العملية الجنسية.
يعني ربما هنا تتطور الأمور.
أحسنتم، هناك خطورة تصبح أيضا على قاعدة ألقاه في اليم مكتوفا.
نعم.
يعني نفترض فرض عملي أن شابا عقد على شابة.
نعم.
واختليا ببعضهما في مكان،
ولهما الحق في الخلوة،
ولهما الحق في الخلوة، ولهما الحق في سائر الاستمتاعات أيضا.
نعم.
ولكن نقول إذا بلغ الأمر الدخول فلا يجوز. وهل يبقى في مثل هذه الحالة حصانة لدى كل من الشاب والفتاة عندما تثور الحالة الغرائزية حتى نجنبهما مثل هذه الحالة؟
هذا ليس مضمونا على كل
حال. على كل حال هذا رأي فقهي ذهب إليه بعض الفقهاء.
نعم.
وهو رأي نادر.
الثالث الآن،
الرأي الثالث يقول الولاية للأب والجد على البنت البالغة الرشيدة حتى لو كانت باكرا ترتبط باستقلالها وعدم استقلالها في المعيشة.
نعم.
المقصود من الاستقلال في المعيشة الاستقلال في صرفها على نفسها، الاستقلال في اتخاذ قراراتها الحياتية على الصعيد الاجتماعي. يعني بنت صارت، افترض بنت 25 سنة لنفترض، فرض متعارف، معلمة في المدرسة، أبوها رجل كبير السن، أمها امرأة كبيرة السن، الإخوة والأخوات تزوجوا وتزوجنا وذهبنا، وهي صاحبة قرار في البيت، هي تتعيش كما تريد، تصرف على نفسها، تذهب متى شاءت،
وربما أيضا تصرف على أبويها أيضا،
وربما كانت هي التي تصرف أيضا على الأبوين.
نعم.
هذه بنت مستقلة في تعيشها وفي حياتها الاجتماعية. هنا يذهب بعض الفقهاء إلى أن البنت إذا بلغت هذا الحد واستقلت استقلال تام في تعيشها وفي اتخاذ قراراتها، يجوز لها التزوج من دون الاستئذان، لأنها صاحبة قرار في الحقيقة على الصعيد الاجتماعي. البحث الفقهي في هذه القضايا طبعا لا يسعه برنامجنا ولا يسمح به، لأن الأدوات الفقهية التي أدت إلى تشعب هذه الفتاوى هي الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة الشريفة المطهرة، هذا يبحثه أهل الاختصاص في المباحث المتخصصة، ولكن الإخوة والأخوات عليهم في مثل هذه القضايا أن يرجعوا إلى مراجع التقليد، وعلى الأخوات خصوصا أن يتحذرن من مصائد ومكايد الإبليسين، الإبليس الذي هو من الجن الذي فسق عن أمر ربه وجنوده الجنيون، والإبليس الثاني الكثير للأسف من الشباب الذين يستغلون البنات ويتلاعبون بمشاعرهن، حتى إذا ما وقعنا في المشكلة وكثيرا ما تحصل حالات الحمل وإلى ما هناك للأسف، تركوهن وشأنهن ليعالجن الجحيم الذي خلقوه أو صنعوه لهن. فحذاري حذاري إلى أخواتي جميعا من الوقوع في مثل هذه الحبائل والمكايد.
إذن سمحت الشيخ، الرأي المشهور هنا هو ولاية الأب، أو الأب وإن على يعني
والد الوالد،
نعم، وهكذا على البنت
البالغة الرشيدة الباكرة.
الباكرة،
نعم.
في حالة الأخت أمامنا،
نعم،
في هذه الحالة التي أمامنا ربما تقصد أيضا سن اليأس كما تقول هي، وسن اليأس إذا كما أوضحتم،
نعم،
50 بالنسبة للعمية و60 بالنسبة للقرشية، في هذه الحالة تكون العملية بيد المرأة يعني إذا بلغت سن اليأس ولم يكن لها بعل.
إذا بلغت سن اليأس ولا تزال باكرا، إذا
نعم،
كان الأبوان على قيد الحياة وهي تعيش مع أبيها، تدخل في هذا التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل،
يعني 50 أو 60 سنة صعبة في هذه،
ربما كانت البنت الكبيرة في البيت،
نعم،
إذا كان الأب ابن 20 مثلا وأنجب هذه البنت، فالأب ابن 80 الآن،
نعم،
ربما كان ابن 85 سنة، ابن
يعني
90
ممكن
سنة،
ممكن طبعا
موجود هذا الفرض.
نعم.
على كل حال، ففي مثل هذه الحالة تخضع للموازين الشرعية التي ذكرناها، وأحوط الأقوال أن لا تقدم على شيء يرتبط بالزواج سواء دائم أو منقطع من دون استئذان الأب.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم.